سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، يسرني أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في برنامجكم مع الأسرة المسلمة، ومع حلقة جديدة ومهمة. أسأل الله عز وجل أن تكون ذخرا لنا جميعا في ميزان حسناتنا يوم أن نلقى ربنا الكريم على التوحيد الخالص وهو راض عنا أجمعين. جعلت عنوان هذه الحلقة من أجل أبنائكم، من أجل أبنائنا يهون الصعب، من أجل أبنائنا يتحمل الواحد منا ما يفوق طاقته وتحمله حتى يؤدي رسالته نحو ولده وابنته، وحتى يتعلم كلاهما ويصل إلى المستوى المأمول. فالولد يمثل مستقبل هذه الأمة، نعم والله. انظروا إلى أهمية أبنائكم، إنهم يمثلون مستقبل الأمة، لأنهم هم الذين نعول عليهم في تحمل المسؤوليات القيادية في كل مجالات الحياة فيما يستقبل من الزمان. فإن أحسننا إعدادهم، وإن أحسننا تربيتهم، وأطعمناهم من الحلال، وصبرنا عليهم، ولم نبخل عليهم بما من الله به علينا من الخبرات ومن المال الحلال ومن الوقت الذي حرموا منه في هذه الأيام، حتى انشغلنا عنهم كثيرا ووصلنا إلى درجة أن الولد يعيش الآن في بيته غريبا بين أبويه، لأن اللقاء الأبوي العاطفي التربوي الجميل الذي تربينا نحن عليه، هذا اللقاء لم يعد قائما على النحو الذي يكفل لأبنائنا علاقة وثيقة ومثمرة وإيجابية مع أبويه، بل مع أشقائه وشقيقاته. من أجل أبنائنا عنوان مهم للغاية، أرجو أن ننتبه لما سيرد من نصائح استوحيتها وأخذتها من الحياة، من الجلسات اليومية تقريبا التي أشرف بها والله بين إخوتي وأخواتي من المسلمين والمسلمات، في جلسات نجتهد فيها قدر الاستطاعة أن نعالج ما ينشأ بينهم من الخلافات. وعندما أرى طرفي النزاع قد من الله عليهم بالبنين والبنات، وأن الأسرة عرضة لأن ينفصل طرفاها وأن يفرق الطلاق بين طرفيها، عندما أرى شبح الطلاق يهدد مستقبل هذه الأسرة، وأنظر إلى البنين والبنات الصغار وهم يتحركون بين أيدينا في المجلس الذي جلسنا فيه لكي يتم الصلح بين طرفي النزاع، عندما أرى الأبناء وهم يتحركون ويلوح لي في الأفق شبح الطلاق، صدقوني أشعر بحزن عظيم وأخشى على هؤلاء الصغار من مستقبل مجهول لا يعلمه إلا الله. ولذلك أقول بأمانة للزوج والزوجة ولمن حولهما من الوالد والوالدة ومن الأشقاء والشقيقات وكذلك من الأصدقاء بل ومن الجيران، أقول للجميع اتقوا الله عز وجل في هؤلاء الأبناء واصبروا لوجه الله وتحملوا ما يقع بينكم من حين لآخر من الخلافات والصدامات والأزمات، والله يعلم أنكم أنتم الذين تسببتم فيها بقلة صبركم وعدم احترامكم لبعضكم وبالإنصات لأناس من حولكم لا يقدرون الموقف حق قدره ولا يتقون الله في أبناء المسلمين. أقول للجميع اتقوا الله تبارك وتعالى. كنت حرا في سلوكي وأنا بمفردي، وكنت حرا كذلك وأنا مع زوجتي وقبل أن يأتي ولدي وتأتي ابنتي. نعم كان الأمر هينا، فليذهب كل منا أو فلينتقل كل منا إلى عالمه، لكن عندما ولد الغلام وولدت الجارية أصبحت ملزما أمام الله تبارك وتعالى أن أكون أهلا لهذه الأمانة وأهلا لهذه النعمة التي امتن الله بها علي وربما حرم منها آخرون. والله حرم منها آخرون وكلهم يتمنى أن يمن الله عليه بجارية، ببنت، بولد، حتى ولو كان ولدا واحدا أو بنتا واحدة. وربنا أكرمك وأحسن إليك ومن عليك، من عليك بالبنت ومن عليك بالولد. والحياة صدقوني لا تستقيم ولا تحلو وتجمل إلا مع الولد ومع البنت. بعد أن أكرمك الله يا هذا وأكرمك الله يا هذه بهذه النعمة، تفكرون في الانفصال؟ صدقوني ليس هذا أبدا بالمنطق السديد. الولد لن يتربى تربية صحيحة مستقيمة متوازنة إلا بين والديه، بين أبيه وأمه. يقدم له أبوه من العاطفة والحنان ومن الأساليب التربوية ما لا تقدمه الأم، فلها عاطفتها ولها خدمتها ولها أسلوبها في التعامل معه ولها حضنها الدافئ ما لا يكون عند والد الغلام. ويؤدي كل منهما دوره ويعطي الولد ما ينبغي أن يعطى في حياة كما قلت تربوية وجدانية عاطفية قيمية قيمية بشكل طيب وطبيعي، فينشأ الغلام نشأة صحيحة من كل النواحي النفسية والتربوية والأخلاقية على كل المستويات. ولذلك إذا أردنا أن نقوم بدورنا نحو هذه النعمة وأن نشكر رب العزة على هذه النعمة، فليؤدي كل منا دوره نحو الولد ونحو البنت لوجه الله، هذا حقهما علينا معاشر الآباء والأمهات. لكن عندما يفكر أحدنا أن ينفصل عن الآخر لمشكلة طرأت أو لصدام وقع، وهو من الأمور الهينة التي كان يمكن أن نصبر عليها وأن نمررها وأن يجلس كلانا مع الطرف الثاني وأن يتحدث إليه بالاحترام المتبادل بأخلاقيات الحياة الزوجية، يجلس ويناقش الطرف الآخر، لقد قمت أو فعلت كذا وكذا وهذا الأمر أحزنني كثيرا وما كنت أتوقع منك هذا، والله يعلم كم لك من المنزلة في نفسي وأحمل لك ذكريات طيبة لا أهضمها أبدا بل أقر بها لك، وهذا الذي جرى أريد أن أقف على أسبابه. بهذا الأسلوب الطيب وكل منا أولى بالآخر قبل أن يتدخل بيننا المصلحون، قبل أن يتدخلوا فليخاطب كل منا زميله بهذه اللغة الطيبة، وأنا وأنت أيتها الزوجة الكريمة، أنا وأنت أولى الناس بهذه اللغة، لغة الحوار الهادئ المتوازن المحترم الذي يبقي على ما بيننا من المودة والرحمة والذكريات الطيبة، وعلى ما يأمله كل منا في مستقبل طيب، ومستقبل طيب أيضا لأبنائنا وبناتنا. لذلك أقول لكل زوجين، ليس من حقكما أبدا أن تعقدا المواقف في بيت الزوجية وأن يزيد كل منكما من مساحة الخلاف بينكما وأن يهدد كل منكما الآخر بالفراق والطلاق، ليس من حقكم أبدا أن تفعلوا ذلك ومعكم الولد ومعكم البنت، لأنه من المؤكد إذا دب الخلاف وتحقق لا قدر الله الطلاق لن يعيش أبناؤكم وبناتكم العيش المأمول، ولن ينال كل من أبنائنا وبناتنا لن ينال التعليم الذي يناله في ظل أبيه وأمه معا، لن ينال التربية الصحيحة أبدا إلا في ظل والديه وفي معية أبيه وأمه. فإذا حدث لا قدر الله ذلك الطلاق فإن الضحية هم أبناؤنا. نعم هم أبناؤنا مهما كانت رعايتهم وفي أي مكان بعد ذلك مع الجد والجدة أو مع الوالد بمفرده أو مع الأم بمفردها، لن ينشأوا التنشئة الصحيحة التي تتحقق في ظل الوالدين. من أجل هذا أقول فليتحمل كل منا ما يقع أحيانا في بيت الزوجية من اختلافات في وجهة النظر، من عبارة صدرت من أحد الطرفين للآخر، لا بأس نمررها مؤقتا من أجل المصلحة العليا ومن أجل مستقبل الأسرة ومن أجل الأبناء، نمررها إلى أن يأتي الوقت المناسب للغة العتاب الهادئة اللطيفة. نعم كل منا يحب الآخر، وبيننا ميثاق غليظ مقدس يستحق منا أن نعيد النظر 1000 مرة قبل أن يفكر أحدنا في فراق ومغادرة بيت الزوجية. نعم أحبتي والله إذا قدمت ولدا أو بنتا وربيتها على المستوى اللائق وأحسنت إليها وإلى أخيها وأتم الله عليهما التعليم على أكمل وجه وكان كلاهما على درجة عالية من الصلاح والتقى، أعظم هدية يقدمها الواحد منا لأمة الإسلام، وأمة الإسلام في أمس الحاجة إلى هذه النوعية من أبنائها البررة ومن بناتها المسلمات الطيبات الصالحات. نعم حتى إذا غادرت هذه الدنيا سيظل كلاهما يدعو لك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، على النحو الذي ورد في أواخر إبراهيم، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. نعم دعاء يومي يتكرر على مدار اليوم والليلة، ورحمة من أحب الناس إليك وأكثر الناس حرصا عليك وعلى أن تكون من أهل الجنة، إنهم مشغولون بك يا سيدي وأنت في قبرك يعلم الله، علمهم الله في قرآنه وسنة نبيه أن ينشغل كل منهما بالدعاء لهذا الحبيب الغالي. فلا تتعجل رحمك الله، لا تتعجل لأنك لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعل الله عز وجل يوفق بينكما، ولعل الله تبارك وتعالى يكتب السعادة لأهل هذه الدار، أهل هذه الدار الذين حرصوا على أن يقدموا أو أن يقوموا بدورهم بما يرضي الله نحو أبنائهم. وحتى لو قدم أحدكما تنازلا لوجه الله ومن أجل الأحبة، لو قدم أحدكما تنازلا في بعض الأمور حتى تسير الأمور وحتى تعود المياه إلى مجاريها وحتى تستمر المسيرة المباركة في بيت الزوجية، ليست بتنازلات أبدا، هذا عفو، هذا صلح، هذا صفح. وصفح عن من؟ عن الطرف الآخر، للحياة الزوجية، عفو من الزوجة عن زوجها والد أبنائها، وعفو من الزوج نحو زوجته أم أبنائه وبناته وشريكته في هذه الأسرة المباركة. كم أتمنى والله، كم أتمنى ألا يتعجل المسلمون أو ألا يتعجل الآباء والأمهات في اللجوء إلى الطلاق. والعجيب أننا نلتقي من حين لآخر بأبنائنا ونرى منهم يعني سلوكا غريبا فيما يتعلق بالقسم بالطلاق، وطول اليوم يقسم بالطلاق ويعرض الأسرة للفراق. سنكمل هذا الموضوع بعد قليل، فانتظرونا بعد هذه الاستراحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنت أتحدث منذ قليل في أناس يستهينون بالميثاق الغليظ، يستهينون بالحياة الزوجية وبعقدة النكاح المقدسة التي أنزلها الإسلام منزلا عظيما، ودعا أبناءه في القرآن والسنة لاحترامها. كثيرون يستهترون في هذا الأمر ويلجؤون إلى القسم بالطلاق ويهددون الأزواج بالطلاق ليل نهار. أود أن أقول في البداية لأمثال هؤلاء، لا يلجأ إلى هذا الأسلوب التهديد بالطلاق إلا أصحاب يعني والله لا أريد أن أهين أبنائي إطلاقا وإخوتي، أريد أن أقول هناك أساليب أخرى يمكن أن نلجأ إليها. أولا، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، واللجوء إلى القسم بالطلاق معصية لا يجوز. إن ذهبت إلى بيت أبيك فأنت طالق. وصاحبتنا تتلقى هذا التهديد بالعناد والإصرار على التوجه الفوري إلى بيت أبيها. نعم، هذا الذي يحدث. والعاقلة الكريمة، ابنة الكرام التي تربت على يدي رجل كريم وأم كريمة، تتقي الله عز وجل في زوجها وأبنائها وأسرتها، وتتأنى كثيرا قبل أن تتخذ قرارا في هذا التهديد وذلك الوعيد، وتعلم أن الزوج هو رب هذه الأسرة وهو سيد هذه الأسرة، ولا بد أنه أقدم على ذلك في حالة غضب في وضع غير طبيعي. الأولى بهذه الكريمة أن تحسن إليه الحديث وأن تتأنى وأن تصبر وأن تسأل عن الأسباب التي أدت إلى هذا الأسلوب من أساليب التهديد الذي يؤدي إلى تشرد الأسرة بكامل أفرادها. نعم، الكريمة بنت الكرام إذا حدث لها ذلك هدأت من روعه وخاطبته بلغة المودة والرحمة وانتظرت حتى يهدأ تماما وتصلح من شأنه بلغتها الودية وبأسلوبها الذي تعرفه جيدا كيف تتحدث إليه وكيف تزيل ما وقر في نفسه من الغضب. هذه مهارة، هذا تواضع من شأنه أن يجلب لك العزة والكرامة. والله لو لجأت إلى هذا الأسلوب سيعظم شأنك في نفسه. نعم، وستزدادين بهذه الأساليب الكريمة عزة ومكانة في بيت الزوجية، ولن ينال هذا الأمر أبدا من كرامتك وقدرك، ليست بتنازلات، إنها أساليب تربوية كريمة وعاطفية تعلمتها المرأة المسلمة المباركة في بيت أبيها، وحرصت على استقامة أمر بيتها وعلى تربية أبنائها في حضن أبيهم وفي حضن أمهم. بالله عليكم، هذا رجاء من رجل يحب لكم الخير. يا معاشر الرجال، ليس من الشهامة والمروءة والرجولة أن تلجأوا إلى هذه الأساليب وأن تعرضوا أبناءكم وبناتكم للتشرد وأن تعرضوا الأسرة للضياع. هذا لا يجوز مطلقا، إنه هروب من الأمانة التي ألقاها رب العزة على عواتقكم. نعم، أمانة، تربية الولد أمانة، الإحسان إلى الزوجة أمانة، خطابها بلغة كريمة أمانة، ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. عودوا إلى سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتعلموا كيف كان يخاطب أهل بيته، أهل بيته وهو خير خلق الله أجمعين صلى الله عليه وسلم، وهن أمهات المؤمنين. بيت النبوة، بيت النبوة وما جرى فيه، بيت النبوة مع الأساليب الراقية والتاريخ العريق الكريم المبارك، ينبغي أن نقرأ فيه وأن نتعلم وأن نستمع إلى المحاضرات التي تخص هذا الموضوع، تخص بيت النبوة وكيف كان يعيش سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام مع أمهات المؤمنين، حتى تتعلم الواحدة من بناتنا كيف تعامل زوجها. ألا تذكرون الحديث الذي قدمته منذ أسبوعين تقريبا ولفت أنظاركم إليه وقلت استمعوا إلى هذا الحديث الجميل الصحيح، عندما قال صلى الله عليه وسلم: اسمع يا أمة الله واسمع يا ولدي ويا أخي الكريم. قال الحبيب المصطفى لأصحابه صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على رجالكم في الجنة، أو ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر في الجنة رضي الله عنه وأرضاه، والرجل يزور أخاه في مصر لا يزوره إلا لله في الجنة. هنيئا لك يا من زرت أخاك في الله عز وجل وعلى غير مصالح دنيوية بينكما، زرته لله وأحببته لله، أبشر، أنت من أهل الجنة إن شاء الله. ثم اسمع يا أمة الله، ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ولود ودود. ما شاء الله، ولود ودود، وخير من يستفيد من مودتها في المقام الأول زوجها، يعني ودود لزوجها قبل أي إنسان آخر، ثم بعد ذلك هي ودود مع أرحامها ومحارمها لا بأس. ودود ولود إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها وضعت يدها في يده، مدت يدها إليه، مدت يدها إليه، وضعت يدها في يده متواضعة محبة بعاطفة صادقة، وضعت يدها في يده وقالت هذه يدي ولن تكتحل عيني بغمض، بغمض بضم الغين، ولن تكتحل عيني بغمض أي لن أنام، لن أنام كناية عن عدم النوم، لن تكتحل عيني بغمض حتى ترضى عني. ما شاء الله، أين هذا النموذج المبارك الذي تربى على مائدة السنة المشرفة وعلى مائدة القرآن الكريم؟ أين هذا النموذج؟ نموذج جدير بالمحبة. نعم، بلدك تقل لها في أسرتك، هذا أمر لا يليق برجل مسلم محترم. إذا كان مضطرا إلى القسم ليظهر حقا أو ليدلي بشهادة، فيكون القسم بالله تبارك وتعالى، يكون القسم بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وعندما يطلب منك القسم في ساحة القضاء أو عند التقاضي، يطلب منك وأقسمت لتقول الحق وقلت الحق، أنت مأجور على قولك هذا ومأجور على القسم في ذلك الوقت. نعم، مأجور على القسم. ولا تجعلوا الله عرضة لأبنائكم في الصغيرة وفي الكبيرة وفي الأمر العظيم وفي الأمر الحقيم، طول اليوم تقسم. ليس من الإنصاف للأسرة المسلمة أن تعرضها للشتات أو للضياع. ولدي، ولدي أعز وأحب الناس إلي، هو امتدادي الطبيعي في هذه الحياة. نعم، كأنه المرحلة الثانية مني، مني. نعم، يأكل من الحلال، لا يسمع إلا الكلام الطيب، اتقوا الله فيه، خذوا بيده إلى المسجد، راقبوه جيدا مع من يمضي أوقاته، راقبوا الشاشة، الشاشة التي أفسدت شبابنا، وأعني بها المواقع، مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي المتعددة. يا ليتكم تحسنون استخدامها، يا ليتكم. والله هذه الشاشة الآن مسؤولة عن أسر، عن أسر تضيع وتتفرق ويتبعثر أبناؤها. هل يرضيكم هذا؟ إن كنتم ولا بد مستعملين لهذا الجهاز، فاتقوا الله واكتبوا فيه ما يرضي الله تبارك وتعالى وما ينتفع به الناس، ما ينتفع به الناس. وكفانا سخرية واستهزاء من الناس، وكفانا هجوما على السادة العلماء والدعاة المحترمين الذين نعرفهم نحن جيدا ولا تعرفونهم أيضا أبدا. اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله تبارك وتعالى في أعراض المسلمين. لا تستخدموا هذا الجهاز في إيذاء الناس، يسجل ذلك كله عليكم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. شكر الله لكم متابعتكم، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ أبناء المسلمين وبنات المسلمين، وأن يطعمهم جميعا ربنا ونحن معهم من الحلال الطيب، وأن يملأ قلوبهم، وأن يملأ قلوبهم قرآنا وسنة وحكمة وعلما، وأن يجنبهم الأخطار المحدقة بهم التي ظهرت في هذا الزمان وهم لا يحسنون استخدامها. اللهم أمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام.